بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق من الثالث من شهر ربيع الأول لعام 37,400 نبدأ إن شاء الله القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، المولود سنة 24 و200 والمتوفى سنة 10 و300. ونبدأ بكلام حول ترجمته رحمه الله تعالى وما يتعلق أيضا بتفسير هذا مما وضعه المحقق والمحشي. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن اسمه ونسبه وكنيته هو العالم المجتهد المحدث الفقيه المقرئ المؤرخ علامة وقته محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري، ثم الآملي، وقيل يزيد بن خالد الطبري، من أهل آمل طبرستان وإليها نسبته. ولد رحمه الله تعالى في آخر سنة 24 و200 أو أول سنة 25 و200، وقد سأله تلميذه القاضي ابن الكامل كيف وقع لك الشك في ذلك؟ فقال: لأن أهل بلدنا يؤرخون بالأحداث دون السنين، فأرخ مولدي بحدث كان في البلد، فلما نشأت سألت عن ذلك الحدث فاختلف المخبرون لي، فقال بعضهم كان ذلك في آخر سنة 4، وقال آخرون بل كان في أول سنة 25 و200. ولعل التاريخ بالحوادث والوقائع وكذا ما زال عندنا يعني إلى عهد قريب في أمهاتنا وكذا، فإذا سألت مثلا هذا مثلا فلان ولد متى، تقول هذا مولود في جامع القطن، في جامع القطن مثلا سنة ولد فلان، فيقص بعضهم بعضا في هذا وبالأحداث سنة كولرا، سنة كولرا هذه هي سنة الطاعون الذي جاء، فكانوا يترجمون أو يؤرخون بهذه الأحداث أيضاً إلى عهد إيه؟ إلى عهد قريب. نعم. ولهذا أكثر هؤلاء ما كانت تعرف تواريخهم، كلهم مسنن لهم، يعني تذهب إلى الطبيب بعد أن تكبر سنها ثم يرجع لها سناً تقريبياً ويستخرج لها شهادة ميلاد بناءً على هذا التسنين، ما كانوا يهتمون بهذا. وأما الرجال فكانوا يزورون في الشهادات حتى يهرب من الخدمة العسكرية، فالنساء ما كنا يضعن ذلك، والرجال كنا يزورن بهذا وكانوا يزورون في هذا ويهربون في هذا من أجل الهرب من الخدمة العسكرية. وقد حرص والده على معونته على طلب العلم والصغير والصغير، يقول ابن جرير في ذلك: حفظت القرآن ولي 7 سنين، صليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 6 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ماءٍ مخلاه مملوءة الحجارة وأنا أرمي بين يديه، فقال لي له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه ودب عن شريعته. فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير. فأول ما كتب الحديث ببلده ثم بالري وما جورها، وأكثر من الشيوخ حتى حصل كثيرا من العلم. قال الطبري رحمه الله: كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي، فيخرج إلينا في الليل مرات ويسألنا عما كتبناه ويقرأه علينا. سبحان الله، يخرج إلينا في الليل يعني طلب إلى الليل، ويسألنا عما كتبناه ويقرأه علينا. قال: أمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري، بينه وبين الري قطعة، ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه. القطعة هذه قطعة من الأرض إذا كانت مفعوزة. يقول ثم نعد كالمجانين يعني في لهفة حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه. والطالب يبرمج نفسه على وقت شيخه. مر معنا أن التلميذ مالك بن القاسم كان يرابط على باب بيته قبل صلاة الفجر. مر معنا أن أبا موسى الأشعري لما جاء إلى ابن مسعود جاءه قبل صلاة الغداة وعنده الطلاب يقفون على بابه. وابن عباس رضي الله عنهما كان يتوسل بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كثرت منازمتك كثر علمك وكثرت دروسك. فليس من جلس إلى شيخ ساعة كمن يجلس إلى شيخ عشر ساعات فيختلف. وليس من يدرس ساعة كمن يدرس عشر ساعات. فإذا درس ساعة الجهد بخلاف من درس عشر ساعات أو كذا. فلا يقال في من درس مثلا عشر ساعات مثلا لماذا زاد عن من درس ساعة. هذا طبيعي جدا. الطالب إذا كثر وقت طلبه كثر علمه وأخذه. بعضهم كان يدرس في اليوم 12 درسا 12 درسا. فهو هنا يقول فيخرج إلينا محمد بن حميد الرازي في الليل مرات ويسألنا عما كتبناه ويقرأه عليه. أما عن رحلتي في طلب العلم طبعا هذا عنصر كالمولد تماما كما يقال مولده ونشأته وكذا ونسبه كذلك يقال رحلاته. وكما قلنا العالم إذا لم يرحل أو كانت له رحلات قليلة فإنه يبرر له لماذا لم يرحل الرحلات الكثيرة. لماذا؟ ليه؟ لأن هذا على خلاف الأصل. إنما الآن لو واحد رحل الآن فإنه إيه يقال هذا رحل مرة يعني هذا من طلاب المشايخ رحل ودرس على الشيخ فلان ما شاء الله تبارك الله هذا رحل استنى له الرحلة. هذا على خلاف الأصل. الرحلة عندنا على خلاف الأصل لكن كان عندهم عدم الرحلة على خلاف الأصل. فيحتاج العالم أن يبرر له لماذا لم يرحل الرحلات الكثيرة. فمسألة الرحلات كثرة الشيوخ هذه ما مثل المولد والنسب وكذا. رحلت ابن جرير يقول الجامع هنا رحلت ابن جرير من مدينة آمل لما ترعرع وسمح له أبوه بالسفر وكان عمره 20 سنة. وكان أبوه طول حياته ينفذ إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان. فدخل أبو جعفر مدينة السلام وكان في نفسه أن يسمع من أبي عبد الله أحمد بن حنبل فلم يستفق ذلك لموته قبيل دخوله إليها. وقد كان أبو عبد الله قطع الحديث قبل ذلك بسنين. فأقام أبو جعفر بن أنس السلامي وكتب عن شيوخها فأكثر. ثم انحضر إلى البصرة فسمع ممن كان باقي من شيوخها في وقته كمحمد بن موسى الحرشي وعماد بن موسى القزاز ومحمد بن الأعلى الصنعاني وغيرهم ومحمد بن بشار بندار وغيرهم فأكثر. وكتب في طريقه عن شيوخ الواسطيين ثم صار إلى الكوفة فكتب فيها عن أبي قريب محمد بن علي الهمذاني وهنادي بن السري وإسماعيل بن موسى وغيرهم. ثم عاد إلى مدينة السلام فكتب بها وتفقها ولزم المقام بها وأخذ في علوم القرآن. ثم غرب وخرج إلى مصر وأخذ في طريقه من المشايخ بأجناد الشام والسواحل والطغور وأكثر منها. ثم صار إلى الفسطاط في سنة 53 و200 وكان بها بقية من الشيوخ وأهل العلم فأكثر عنهم الكتابة من علوم مالك والشافعي وابن وهب وغيرهم. ثم عاد إلى الشام ثم رجع إلى مصر وكانوا بيدخل على مواقع يا أخوان ثم دخل على الصفحة هذه ثم دخل على الصفحة هذه ثم دخل على الصفحة هذه وكان يدخل على صفحات ويدخل على مواقع سبحان الله. ولهذا حينما تنظر إلى ابن جرير وجمع الأسانيد وعلم ابن جرير فتتعجب تقول هذا علم أحصاه هذا الرجل. انظر إلى رحلته وسترى الأمر طبيعي. يعني واحد الآن بيحفظ بيت في 10 دقائق وخلاص. واحد آخر جلس ساعتين حفظ 20 بيتا تقول يا حفظ 20 بيتا. انظر إلى الساعات التي بذلها. فطبيعي أن يكون البخاري طبيعي أن يكون ابن جرير مع توفيق لا طبعا لكن الجهد المبذول جهد عالي أيضا جهد كبير جهد يعني سببه الله عز وجل وهيأه لهم. وإلا ما في أحد يصبر على هذا إلا وهو شغوف. اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال.
وقال لما دخلت مصر لم يبقى أحد من أهل العلم إلا لقياني وامتحناني في العلم الذي يتحقق به. ثم رجع إلى مدينة السلام وكتب أيضا، ثم رجع إلى طبرستان وهي العودة الأولى له إليها، وكانت الثانية في سنة 90 و200. ثم رجع إلى بغداد فنزل في قنطرة البردان واشتهر اسمه في العلم وشاع خبره بالفهم والتقدم واستقر بها إلى أن مات. وقد حصل الطبري بهذا التطواف علما لم يحصل لأحد في عصره، فصار به عالم عصره وفقيه زمانه، فأخذ فقه الشافعي عن الربيع بن سليمان بمصر تلميذ الشافعي، وعن الحسن محمد الزعفران ببغداد، وأخذ فقه مالك عن يوسف بن عبد الأعلى، وبني عبد الحكم محمد وعبد الرحمن وسعد، وابن أخي وهب، وأخذ فقه العراق عن أبي مقاتل بالري، وأدرك الأسانيد العالية بمصر والشام والعراق والكوفة والبصرة والري، فصار متفننا في جميع العلوم، علم القرآن والحديث والفقه والنحو والشعر واللغة حاذقا في جميعه. يبقى أنت تتكلم عن جود من يا أخوان؟ فطبيعي جدا، طبيعي جدا وأنت طالع ابن جرير رحمه الله لما ترى الترجيحات اللغوية، لما ترى الترجيحات الحديثية، طبيعي جدا أنك أنت تجد هذا عند هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأئمة الذين أعطوا العلم كلهم، حتى أعطاهم العلم هذا البعض، لكن البعض هذا يختلف قلة وكثرة على حسب ما يمن الله عز وجل به على العبد. أما عن ثناء العلماء عليه فقد قال حفظ أبو بكر الخطيب البغدادي كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا للكتاب عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني فقيا في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها وصحيحة وسقيمية والنسخ ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام إلى غير ما قال. يقول وكتاب وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك، وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله، وكتاب سماه تهذيب الآثار لم أرى صوره في معناه إلا أنه لم يتمه، ولو في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من أقوال الفقهاء وتفرد المسائل حفظت عنه. وقال ابن خزيمة بعد استعارته كتاب جامع البيان من أبي بكر بن بلويه ورده بعد سنين، قد نظرت في مأولي إلى آخره وما أعلم على أديب الأرض أعلم من ابن جرير. طبعا ده شهادة مين؟ إمام الأئمة. وقال الحسين بن علي التميمي لما رجعت من بغداد إلى نيسابور سألني ابن خزيمة فقال لي ممن سمعت بغداد، فذكرت له جماعة ممن سمعت منهم، فقال هل سمعت من محمد بن جرير شيئا؟ فقلت له لا، فقال لو سمعت منه لكان خيرا لك من جميع من سمعت منه سواه. قال ابن تيمية وأما التفسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد ابن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي. وقال الحافظ جلال أما طبعا في التاريخ فإن التاريخ قائم على التقميش وتوقع له كثير من الأباطيل. طيب قد أثنى عليه طبعا علماء آخرون. أما عن أبرز شيوخه فقد أخذ ابن جرير عن فضلاء الشيوخ في الحديث والفقه والقراءة واللغة، وطوف الأقاليم في سبيل ذلك، فسمع ببلدي وبلاد العاجم والعراق والشام ومصر والحجاز الجم الغفير، ومن أبرزهم إبراهيم ابن سعد البغدادي الجوهري صاحب المسند الأكبر أصول طبرستان، وكان ثقة ثبتا مكثرا. إبراهيم ابن عبد الله أبو إسحاق العبسي الكوفي القصار سمع وكيع ابن الجراح وهو خاتمة أصحابه، وجعفر بن عون وطائفة. إبراهيم ابن موسى أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف بالصغير، وكان أحمد بن حنبل ينكر على من يقول له الصغير ويقول هو كبير في العلم والجلالة، لكن اشتهر بهذا الصغير لكنه كبير، كان أحمد ينكر على من يقول الصغير ويقول هو الكبير. حدث عن أبي الأحوص عبد الوارث بن سعيد وابن عيينة ووكيع وغيرهم، وحدث عنه البخاري ومسلم وابو داود وابو زرعة والترمذي وخلق سواه، وثقه أبو حاتم والنسائي، ومات في حدود 33 و200. أحمد بن عدي بن هريش أبو جعفر الكوفي روى عن إبراهيم بن عيينة وإسحاق بن سلمان الرازي وغيرهما، وروى عنه الترمذي وابن ماجه وآخرون، كان من أهل العلم والفضل ولي قضاء الكوفة قضاء أحمد، إلى غير ذلك من المشايخ الكبار. ذكر هنا الكثير من المشايخ لكن نحن نختصر في هذا. أما عن تلامذته فمن أبرزهم أحمد بن علي بن محمد النصر أبو جعفر الكاتب، حدث عن الهيثم بن خلف الدوري، أحمد ابن القاسم ابن عبيد الله ابن مهدي أبو الفرج البغدادي المعروف بابن الخشاب، حدث عن أبي القاسم البغوي وأبو جعفر الطحاوي وطبقاتهما، أحمد بن كامل بن خلف أبو بكر البغدادي حدث عن أبي الجامع السمري ومحمد الواسطي، عبد الله بن الحسن أبو شعيب الحراني وهو أكبر من الطبري نزل بغداد وحدث عن أبي وجد وآخرين، وحدث عنه أبو بكر الآجري إلى غير هؤلاء أيضا من التلاميذ. أما عن مصنفاته فكثيرة، يكفي تفسيره وتاريخه، لكن من المصنفات أيضا التي ذكرها العلماء آداب القضاة أو الحكام، آداب المناسك، وهو كتاب فيه ما يحتاج إليه الحاج من يوم خروجه وما يختار له من الأيام لابتداء سفره وما يقول عند ركوبه ونزوله إلى انتهاء حجه، آداب النفوس أحكام شرائع الإسلام، وهذا فيه البيان عن أصول الأحكام واختلاف العلماء واختلاف الفقهاء أو اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، والبسيط بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام، قال الذهبي وابتدأ بكتابه البسيط فخرج منه كتاب الطهارة وجاء في نحو من 1500 ورقة، لأنه ذكر في كل باب منه اختلاف الصحابة والتابعين وحجة كل قوم، وخرج منه أيضا أكثر كتاب الصلاة وأداب الأحكام وكتاب الحكام والمحاضر والسجلات، وله تاريخ الأمم أيضا وتاريخ رجال من الصحابة والتابعين وكتاب التبصير، وهو رسالة إلى أهل آب وطبرستان يصرح فيها مواقع بينهم من الخلاف في الاسم والمسمى، وفيه مذاهب أهل البدع وهو نحو 30 ورقة، إلى غير ذلك من المؤلفات، وله صريح السنة طبعا بين فيه معتقدة رحمه الله تعالى وشرح السنة أيضا. طيب، أما عن وفاته فقد توفي رحمه الله تعالى عشية الأحد ليومين بقي من شوال 1310، يعني عشر رحمه الله كم سنة؟ حوالي 85 سنة 86 سنة، وقد جوز 80 سنة بخمس أو ست سنين، ودفن في رحبة يعقوب بغداد، وقد رثاه خلق كثير. أما عن منهج الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره فيبرز منهج ابن جرير الطبري، يقول الجامع يبرز منهج ابن جرير الطبري في تفسيره لمن يطالعه بتفرده في الجمع بين الرواية والدراية في براعة منقطعة النظير، ويصدر تفسيره الآية بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن وبما روي عن الصحابة والتابعين بما جاء عن الصحابة والتابعين في الآية بطريق الإسناد الدقيق، ويتجلى ذلك واضحا في تصدير لكل آية وفي السر بقوله القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، فيستعرض الروايات الواردة في تأويلها بعد أن يذكر المعنى الإجمالي للآية، فإن كان فيها أكثر من قول ساق تلك الأقوال مقرونة بحجة أصحابها من رواية ودراية، ثم يتعرض لتوجيه الأقوال ويرجح بعضها على بعض من خلال الروايات واللغة إعرابا وتركيبا وشعرا، متجنبا التأويل بالرأي، إذ التأويل بالرأي المجرد عن الدليل لا يعد أن يكون صدر لهوى صاحبه. وقد أبان الطبري عن منهجه في ترك القول في القرآن بالرأي حين ساق في مقدمة التفسير بعضا من الأخبار التي رويت في النهي عن قول تأويل القرآن بالرأي، طبعا قصد ابن جرير وقصد علماء السلف هذا الرأي المذموم، الرأي الذي لا يستند على دليل، أما الرأي الذي يقوم على الاجتهاد المدعم بالأدلة فهذا محمود، حيث أورد فيها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد لمن قال في القرآن برأيه. طيب، وقد أجمل ابن جرير الطبري منهجه في التفسير حين بين وجوه تأويل القرآن، فبعد أن عد ثلاثة أوجه تأويل القرآن قال فإذا كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله العباد السبيل، أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله دون سائر أمته من أخبار رسول الله ثبتت عنه، إما من جهة النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العدول الأثبات فيما لم يكن عنه فيه النقل المستفيض، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته. وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه أو مدركا علمه من جهة اللسان، إما بالشواهد من أشعارهم الثائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنا من كان ذلك المتأول المفسر، بعد أن لا يكون خارجا من تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأئمة الأمة. يبقى أول شيء قال أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الثقات بعد رسول الله، ثم الشواهد أو اللسان العربي اعتبار القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولما كان الطبري مما في الفقه فقد ناقش في تفسير الأحكام الفقهية وفند أقوال العلماء في كل مسألة ورجح بعضها على بعض مستدلا لما خلص إليه رأيه بالأدلة العلمية. وبالإمكان إجمال منهج الطبري في هذا التفسير في عدة نقاط موجزة على النحو التالي: تفسير بالمأثور، إذ يبدأ الطبري تفسير الآية بحج الروايات وكذا المستنى على رسول الله عن صحابة التابعين. تفسير باللغة، فقد ذكر في مقدمة التفسير كما أسلفنا أن من أوجه تأويل القرآن ما كان علمه عند أهل اللسان، اللسان الذي نزل به القرآن، لذلك استعان كثيرا جدا بالتأويل باللغة، وقد مكنه من ذلك غزارته علمية بالعربية، كما أنه أفاد من علماء اللغة الذين سبقوه إلى بيان مفردات القرآن كيحيى بن زياد الفراء وأبي عبيد معمر المثنى والأخفش والكسائي وكذا. وكان الطبري لا يجوز توجيه كلام الله إلا إلى الأغرب أشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها، فلا يجوز صرف اللفظ عن ظنه إلا بقرينة، وذلك لأن الله جل ثناؤه إنما خطبهم بما خطبهم به ليفهمهم معنى ما خطبهم به. وقد اتخذ الطبري لغة مرجحا له في تفضيل قراءة على قراءة. الثالث الاهتمام بالنحو، فقد اهتم في تفسير بالنحو عناية كبيرة وأحكم تطبيق قواعد التفسير القرآني إحكاما، وقد أفاد كثيرا من كتاب معاني القرآن للفراء وهو من أئمة نحاة الكوفة. وقد التزم الطبري في ترجيحاته الحياد التام بين مدرستي البصرة والكوفة. نعم. الرابع الاكثر من الشواهد الشعرية أكثر. الخامس الترجيح بين القراءات، فكان الطبري رحمه الله من فحول العلماء الذين زع صيتهم وطلبعهم في كل العلوم الشرعية، فقد كان إماما مجتهدا وقد صنف في جل العلوم الشرعية، لذلك فقد أبحر في تأويله في القراءات ورجح بعضها على بعض، ولم يجوز بعض القراءات التي لم يرى صحة حجتها عنده. طيب، ولكن يؤخذ على الطبري أنه أنكر بعض القراءات ونفى عنها صفة الصواب، وفضل بعض القراءات على بعض مع أنها جميعا متواترة، وقد استعمل العبارة الدالة على الإنكار والتفضيل كقوله: والقراءة التي لا أستجيز غيرها هي كذا، أو وهذه القراءة أولى بالصواب، أو قوله: وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي التأويل الأول. وطبعا القراءة سنة متبعة فلا داعي للإنكار في هذا. نعم، قد نقول هذه القراءة حملت معنى وهذه القراءة حملت معنى فنبين المعاني، لكن لا نرد شيئا من ذلك. السادس الإدلاء برأيه ورد رأي المخالف بالحجة الواضحة لتأخذ القارئ إلى تسليم رأي الطبري ويرد رأيه، فإن كان له مخالف قال فإن قالوا كذا قلنا كذا. وقد يخالف رأيه قول الثقات عنده، ولكن الحجة أولى بالإلزام، وهذا هو عمل الأئمة المجتهدين. السابع الاجتهاد في المسائل الفقهية، إذا كان الطبري قد بدأ حياته دارسا للمذهب الشافعي حتى عد من جملة الشافعية وترجم له السكي في الطبقات، إلا أنه أصبح صاحب مذهب مستقل فصار مجتهدا مطلقا، لذلك نجده في تفسير يستعرض الآراء الفقهية ثم يدلي برأيه ويدلل له بالحجج، وذلك ظاهر في تفسير. الثامن اجتناب التأويل بالرأس، ونقصد بالرأي القول العاري عن الدليل النابع من الهوى التاسع الانتصار المذهب السلفي، فالطبري عالم معلم أهل السنة والجماعة، فعقيدته عقيدة السلف الصالح جملة وتفصيلا، وقد أفحم المتكلمين من المعتزلة في تفسيره ورد على جدلهم الباطل وانتصر المذهب السلف. ولهذا اتهموا خصومه وافتروا عليه كذبا حتى اتهموا بما هو بريء منهم من التشيع والجبر، فلا يعد ذلك إلا أن يكون حسدا منهم له. كذلك الإكثار من الإسرائيليات، نقل ابن جرير من الإسرائيليات الكثير من القصص، وتعرض لبعضها بالنقد وترك التعليق على كثير منها معتمدا على ذكر السند، وقد تم تعليق في الحواشي على ما تركه، وان كان تفسيره اقل كتب تفسير سوق الاسرائيليات واساطير اهل الكتاب. وفي الاجمالي نستطيع القول ان الطبري لم يكتفي بمجرد تسجيل اراء سابقيه وتقليدين، بل انه صاحب راي مستقل يشفع رايه بالدليل ويرد ما يراه ضعيفا. هذا باختصار عن طريقة الطبري أو منهج الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وعن ترجمة هذا الإمام العلم من أئمة المسلمين رحمه الله رحمة الله. أما عن المقدمة تبع الطبري فهي مقدمة حقيقة حافلة أيضا بشيء من علوم القرآن، ولعلنا إن شاء الله نرجو الكلام عنها إلى مشروع المقدمات، لكن لا بأس أيضا أن نقرأ عناوينها إلى أن نصل إلى هذا الكلام. وفي نقطة أشار إليها برضو أيضا الجامع هنا مهمة، وهو الكلام على الأسانيد الدائرة الضعيفة. يقول لما كان تفسير الطبري يدور في غالب أسانيد على عدة أسانيد متكررة، أثرنا أن نصدر النص المحقق لبعض الأقوال التي يمكن الحكم الشريعي على هذه الأسانيد الضعيفة، وسكتنا عن أسانيد الدائرة الصحيحة، وذلك لعدم إثقال الكتاب بالحواشي المتكررة. منها سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قال يحيى بن سعيد: سعيد بن أبي عروبة لم يسمع التفسير من قتادة. قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل يقول لم يكن سعيد بن أبي عروبة كتب، وإنما كان حفظ ذلك كله. وزعم أن سعيدا قال: لم أكتب إلى تفسير قتادة، وذلك أن أبا معشر كتب إلي أن أكتبه. فسعيد بن أبي عروبة لم يسمع التفسير من قتادة. جويبر عن الضحاك، قال أحمد: ما كان عن الضحاك فهو على ذاك أيسر، وما كان بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو منكر. وقال يحيى: جويبر لم يكن بالقوي عن الضحاك، قال: فقلت فعن غيره، قال: ليسه بقوي في غيره، هو ضعيف. قال سفيان: قال أحمد بن سيار المروزي كان من أهل بلخ وصاحب الضحاك، وله رواية ومعرفة بأيام الناس، وحاله حسن في التفسير وولين في الرواية. قال سفيان: لولا جويبر لم آتي علم الضحاك ابن مجاهد. ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال ابن عيينة ويحيى القطان وابن حبان: لم يسمع عبد الله بن أبي نجيح التفسير من مجاهد، إنما نظر في كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد، وهو يروي أيضا عن عبد الله بن كثير عن مجاهد، والقاسم وعبد الله بن كثير ثقتان، وقال شيخ الإسلام: تفسير مجاهد من أصح التفاسير. وهو يروي أيضا عن عبد الله بن كثير عن مجاهد وهو ثقة، وأيضا نظر في كتاب القاسم، والقاسم عبد الله بن كثير ثقتان. أما عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، لم يسمع عطاء بن دينار التفسير من سعيد بن جبير. قال أحمد: صالح تفسيره فيما نرى عن سعيد بن جبير صحيفة، وليست له دلالة على أنه سمع عن سعيد بن جبير. وقال أبو حاتم: كتب عبد الملك بن مروان إلى سعيد بن جبير أن يكتب إليه تفسير القرآن، فكتب سعيد بن جبير بعد التفسير له، فأخذه عطاء من الديوان فرواه. حجاج عن ابن جريج عن مجاهد، حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس، قال: لم يدرك ابن جريج ابن عباس، يروى عن أصحابه عنه، وقال ابن مديني: لم يلقى أحدا من الصحابة. وقال ابن معين: سمع عن مجاهد حرفا وحيدا في القراءة، فإن الله لا يهدي من يضل، لم يسمع عنه غيره، كان أتاه ليسمع عنه فأتاه فوجده قد مات. قال ابن حبان: ابن جريج نظر في كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد تفسير، فروى عن مجاهد من غير سماع. طيب، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، لم يسمع علي بن أبي طلحة التفسير من ابن عباس كما نص عليه غير واحد، وقيل بينهما مجاهد أو سعيد بن جبير. وثبوت هذه الصحيفة اختلاف بين أهل العلم. محمد بن سعد عن أبيه عن عميه عن أبيه عن جده عن ابن عباس اسنده مسلسل بالضعفاء أعطي العوفي الروي عن ابن عباس فمن دونه ضعفاء. ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن أكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وطروة من طريق محمد بن حميد عن سلمة بن الفضل وهما ضعيفان عن ابن إسحاق ومن طريق أبي قريب عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق. وقد قال المصنف عن هذا الإسناد لم تثبت صحته. أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الربيع قال ابن حبان الناس يتقون من حديث ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن فيه اضطرابا كثيرا. وأبو جعفر قال ابن عبد البر هو عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن. الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وتروى أحيانا من طريق هشام بن محمد الكلبي عن أبيه هشام ضعيف وأبوه متهم كذب وأبو صالح باذام ويقال باذان ضعيف ولم يسمع من ابن عباس. وقد قال المصنف عن هذا الإسناد ليس من رواية من يجوز احتجاج بنقله وقال مرة في إسناده نظر ومرة غير مقتضى. بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس بشر بن عمارة ضعيف والضحاك لم يسمع من ابن عباس إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. وقال ابن كثير إسناد ضعيف منقطع. إسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إسباط بن نصر وثقة بن معين وتوقف في أحمد وقال النسائي ليس بالقوي. والسدي وثقة أحمد ولا ينهى بزرعة وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وأبو صالح باذان أو باذان ضعيف ولم يسمع عن ابن عباس. وقد قال المصنف عن هذا الإسناد إن كان ذلك صحيحا ولست أعلمه صحيحا إذ كنت بإسناده مرتابا. وقال ابن كثير هذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. هذه نقطة مهمة حقيقة ينبه عليها قبل التفسير. يا ليتها تصور هذه وتوزع على الأخوة حيث ما عندهم الطبعة هذه يعلمونها. وضع رحمه الله مقدمة فقال وأول ما نبدأ به من القيل في ذلك الإبانة عن أسباب التي البداية بها أولى تقدموها قبل ما عدها أحرى وذلك البيان عما في أي القرآن من المعاني التي من قبلها يدخل اللبس على من لم يعاني رياضة العلوم العربية ولم تستحكم على كتابة تصريف وجوه منطق الألسنة التريقية الطبيعية. فقال القول في البيان عن اتفاق معاني أي القرآن ومعاني منطق من نزل بلسانه من وجه البيان والدلالة على أن ذلك من الله عز وجل هو الحكمة البليغة مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به بيان القرآن سائر الكلام. وذكر فيه إن من عظيم نعم الله على العباد وجسيم منته على خلقه ما منحهم من فضل البيان الذي به عن ضمائر صدورهم يبينون وبه على عزائم نفوسهم يدلون. ثم قال فقد وضح ثم جعلهم جل ذكره فيما منحهم من ذلك طبقات ورفع بعضهم فوق بعض من درجات. فبين خطيب مسهب وذلق اللسان مهذب ومفحم عن نفسه لا يبين وعيي عن ضمير قلبه لا يعبر وجعل أعلاهم فيه رتبة وارفعهم فيه درجة أبلغهم فيما أراد به بلاغا وبينهم عن نفسه به بيانا ثم عرضهم في تنزيله ومحكم آي كتابه فضل ما أحباهم به من البيان على من فضلهم به عليه من ذي البكم والمستعجم اللسان. فقال تعالى ذكروا أو من ينشأ في الحرية وهو في الخصام غير مبين. فقد وضح إذا لذوي الأفهام وتبين لأولي الألباب أن فضل أهل البيان على أهل البكم والمستعجم اللسان بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه واستعجام لسان هذا عما حول إبانته بلسانه. فإذا كان كذلك وكان المعنى الذي به بيان الفضل المفضول في ذلك فصار به فاضلا والآخر مفضولا هو ما وصف من فضل إبانة ذي البيان عما قصر عنه المستعجم اللسان. ثم قال باب القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. قال أبو جعفر: إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غير جائز أن يخاطب الله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه، فما أنت قائد فيما حدثكم به محمد بن حميد الرازي؟ قال: حدثنا حكام ابن سلم قال: حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى: يؤتيكم كفلين من رحمته. قال: الكفلان يعفان من أجر بلسان الحبشة. تكلم يعني في الكلمات التي يقال إنها ليست بعربية، وإن نشأة الليل وكذا. قال أبو جعفر: وكل ما قلناه في هذا الكتاب حدثكم فقد حدثونا به، وفيما حدثكم من محمد بن خالد كذا. ثم قال: وفيما أشبه من الأخبار التي يطلب بذكرها الكتاب مما يدل على أن فيه من غير لسان العرب، قيل له: إن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا، من أجل أنهم لم يقولوا هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما، ولا كان ذاك لها منطقا قبل نزول القرآن، ولا كانت فيها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان، فيكون ذلك قولا لقولنا خلافا. وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا، ولم نستنكر أن يكون من كلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد، فكيف بجنسين منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة، وذلك الدرام والدينار والدواتي والقلم والقرطاس وغير ذلك مما يتعب إحصاؤه ويمل تعداده، كرهنا إطالة كتابه بذكره مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى، ولعل ذلك كان كذلك في سائر الألسن التي يجهل منطقها ولا يعرف كلامها. يعني يرجع ذلك إلى أن هذه الألفاظ من الألفاظ التي استرقت فيها اللغات، فيقال هذه بلسان الحبشة كذا وبلسان كذا كذا فقط، وليست أنها ليست بعربية. وهذا مذهب رحمه الله تعالى، مذهبه قال: بل الصواب ذلك عندنا أن يسمى عربيا أعجميا أو حبشيا عربيا، إذ كانت الأمتان له مستعملتين في بيانها ومنطقها، استعمال سائر منطقها وبيانها، فليس غير ذلك من كلام كل أمة منها بأولى أن يكون إليها منسوبا منه. وعليه فهو عربي، وهو في لسان الحبشة كذا وفي لسان الفرس كذا، فتكون مما اتفقت عليها اللغات. هذا قول. القول الثاني، هذا قول الجرير. والقول الثاني أن ذلك تكلمت به العرب، ولما تكلمت به العرب صارت عربي، صار عربي، فنزل القرآن باللسان الذي يتكلم به العرب، وليس الأمر في أصل هذه الكلمة أو كذا، وإنما عربته العرب حين تكلمت به فصار عربيا. والقول الثالث أن هذه أحرف يسيرة لا تخالف الأغلب في القرآن، فلا يخالف أنه نزل بلسان عربي مبين، إذ في هذا القليل ليس ليس حج. ثم تكلم عن نزل القرآن على سبعة أحرف. فقال أبو جعفر: فإن قال القائل: فإذا كان تأويل قول النبي أنزل القرآن على سبعة أحرف عندك ما وصفت بما عليه استشهدت، فوجدنا حرفا في كتاب لما قلنا سبع لغات، فنحقق بذلك قولك، وإلا فإن لم تجد ذلك كذلك كان معلوما بعد مكه صحة قولي من زعم تأويل ذلك أنه نزل بسبعة معان هي الأمر والنهي وكذا وكذا، أو تقول في ذلك أن أحرف سبع لغات في القرآن سبع متفرقة في جميع من لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن كما كان يقوله بعض من لم ينعم. قال الشيخ الإمام: ليس القول في ذلك واحد من الوجهين اللذين وصفت، بل الأحرف السبع التي أنزل الله بها القرآن هي لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، كقول القائل: هلم، تعالى، أقبل، إلي، قصدي، نحوي، قربي، ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعاني، واختلفت ببيان به الألسن، كالذي روينا أن يفعل عن رسول الله وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة أن ذلك منزلة القول هلم وتعالى وأقبل، يعني الألفاظ مختلفة ولكن المعاني إيه؟ واحدة. فإن قال ففي أي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى فنسلم لك صحة ما دعيت. قيل إن لم ندعي أن ذلك موجود اليوم، وإنما أخبرنا أن معنى قول النبي أنزل على سبعة أعرف على نحو ما جاءت به الأخبار التي تقدم ذكرناها وما وصفنا دون ما ادعاه مخالفون في ذلك بالعلل التي قد بينا. فإن قال فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة إن كان الأمر في ذلك على ما وصفت؟ قيل له لم تنسخ فترفع ولا ضيعتها الأمة وهي مأمورة بحفظها، ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرة في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبع شاءت كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي الكفرات الثلاث. يعني إذا يكون اجتماع هذا الأحرف من باب الجائز، وأن الأمة اجتمعت على هذا الحرف ولم تلغي سائر الحروف الأخرى، فأجمعت الأمة على هذا الحرف الموجود من السبعة أحرف، وهذا يجوز لها كما يجوز لمن حنث في اليمين أن يعتق الرقبة أو أنه يطعم العشرة مساكين أو يكسو عشرة مساكين. فجميع ما في القرآن من حروفه السبعة وأبوابه السبعة التي نزل منها جعله الله العباد إلى رضوانه هاديا ولهم إلى الجنة قيدا، فذلك معنى قوله نزل القرآن من سبعة أبواب منها الجنة، هذا إذا صح. ثم قال ذكر بعض الأخبار رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي وذم الرأي في ذلك. ثم قال ذكر بعض الأخبار رويت في الحظ على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة، ذكر فضل التفسير واختصاص بعض الصحابة بذلك واهتمامين بهذا كابن عباس وابن مسعود. ثم قال ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكر القول في تأويل القرآن. ثم قال ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير ومن كان منه مذموما علمه، فمن ذلك ما قاله عبد الله نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، وذكر مدح ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا كان ذلك كذلك فحق المفسرين بإصابة الحق تأويل القرآن الذي إلى علم تأويل العباد السبيل، أوضحوا حجة فيما تأول وفسر على ما ذكرنا من قبل. ثم قال القول في تأويل أسماء القرآن وصوره وآياته وهو القرآن والفرقان والكتاب والذكر، هذا تقريبا ما جعله المصنف رحمه الله في المقدمة. وقال القول في تأويل أسماء فتحة الكتاب، وبهذا نكون قد فرغنا من هذه المقدمة بما أحوته من أحرف حول هذا الكتاب المبارك وهو تفسير القرآن لابن جرير رحمه الله عليه المسمى بجامع البيان عن تأويل آي القرآن.